الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح لامية شيخ الإسلام رحمه الله. الدرس الثاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، باب الأسماء والصفات مبني على التوقيف، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يخترع اسما لله جل وعلا، ولا أن يثبت لله جل وعلا له شيئا من الصفات، ولا أن يثبت لله جل وعلا شيئا من الصفات إلا وعلى هذا دليل من الشرع، إلا وعلى هذا دليل من الشرع. وبناء على ذلك فكل اسم يطلق على الله وليس عليه دليل فالواجب اطراحه، كتسمية النصارى لله بأنه الأب فيطلقون الأب على الله، فتسمية الله بالأب تسمية باطلة، فضلاً عن أنها تسمية وثنية يريدون بها تقرير عقيدتهم في التثليث. وكذلك تسمية الفلاسفة لله جل وعلا بالعقل الفعال أو العلة الفاعلة، فإنهم يطلقون هذا على الله، وهذا كله من الباطل، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن من أسماء الله العقل الفعال ولا العلة الفاعلة. والصوفية كذلك يطلقون على الله بأنه صاحب الفيوضات، وهذا الإطلاق باطل أيضا. فإذا باب أسماء الله وصفاته باب توقيفي، لا يجوز أن نسمي الله إلا بما ورد له به الدليل، ولا نصف الله جل وعلا إلا بما ورد به الدليل. القاعدة الثانية: أسماء الله حسنى وصفاته عليا. أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها عليا. أسماء الله حسنى وصفاته عليا. أسماء الله جل وعلا كلها حسنى وصفاته كلها عليا. يقول الله جل وعلا في أسمائه: ولله الأسماء الحسنى، ويقول في صفاته: ولله المثل الأعلى. فإذا كل اسم أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا أننا نعتقد أنه اسم حسن، فهو من الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن كماله ونهايته، وكذلك صفاته عليا. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: وكل وسر الحسن في أسماء الله هي لأن كل اسم منها يتضمن صفة من صفات كماله، كما سيأتينا إن شاء الله في القاعدة الثالثة. إذن أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها عليا. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول الله جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. القاعدة الثالثة: أسماء الله أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على اسمية الإسمية، ونعوت باعتبار دلالتها على الوصفية. فإذا الاسم الواحد تستفيد منه تسمية الله جل وعلا به، ووصف الله بالصفة التي تضمنها، فالعزيز اسمه، والعزة صفته، والحكيم اسمه، والحكمة صفته، والجبار اسمه، والجبروت صفته، والله اسمه، والألوهية صفته، وهكذا في سائر أسماء صفات في أسماء الله جل وعلا. وهذا خلافا لمنهج المعتزلة الذين يؤمنون بأن الله له أسماء، ولكن يسلبون هذه الأسماء الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء. القاعدة التي بعدها: أسماء الله لا حصر لها. أسماء الله جل وعلا لا تحصر في عدد معين، وهذا هو الحق عند أهل السنة رحمهم الله. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في حديث الكرب: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وفي حديث الشفاعة قال: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لا أعرفه الآن أو لا أحسنه الآن. فدل ذلك على أن الله قد استأثر عنده بأسماء تسمى بها، ولكن لم يطلع عليها عباده، فلا يعرفها إلا هو جل وعلا، لا يعرفها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه الأسماء هي التي سيتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى يفصل الله بين عباده في القضاء يوم القيامة، وهي المقصودة بقوله جل وعلا، بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإن قلت: وكيف نفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فنقول هذا حصر الجزاء في العدد، هذا حصر للجزاء في العدد. يعني كقول الرجل إن عندي 100 بيت شعري من حفظها اشتريت له سيارة، فهذا الشاعر لا يلزم أي أن لا يكون عنده إلا هذا المقدار من أبيات الشعر، فقد يكون عنده 10,000 بيت شعر، لكن قال إن عندي 1,000 بيت من الشعر من حفظها اشتريت له سيارة، فهو يحصر شراء السيارة في هذا العدد. فالله جل وعلا يحصر دخول الجنة في أن يحصي العبد من أسمائه هذا المقدار. وكقول الإنسان إن عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، إن عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، فهذا لا يلزم أن لا يكون عند هذا الرجل إلا هذه 100 دينار، بل عنده دراهم كثيرة لكن التي أعدها للصدقة هي هذه. فكذلك الله جل وعلا جعل للجنة طرقا يصل العبد منها إلى الجنة، من جملة هذه الطرق أن تحصي من أسماء الله، أن تحصي من أسماء الله هذا العدد المعين. تنبيه لطيف، ورد عند الترمذي رحمه الله تعالى تفصيل هذه الأسماء، تفصيل هذه الأسماء وهو الله الرحمن الرحيم كذا. فاعرفوا اعلموا رحمكم الله أن رواية التفصيل ضعيفة، أن رواية التفصيل ضعيفة لا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء لأن فيها الوليد بن مسلم وهو مدلس، فإذن هي ضعيفة لأن فيها هذا الرجل، فأهل الحديث لا يثبتونها. قاعدة، ترى هذه القواعد ذكرتها في كتاب اللي اسمها القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة، لكن لضيق الوقت لا نريد التفصيل فيها أكثر، وإلا الكلام يحتمل أكثر من ذلك، لكن لا يمنع أن نشير إليها إشارة ولو صغيرة. قاعدة جديدة تقول هذه القاعدة: الواجب في نصوص صفات الله 3، الواجب في نصوص الله صفات الله 3 أشياء: الإيمان بالصفة، الواجب في نصوص صفات الله جل وعلا 3 أمور: الإيمان بالصفة، والإيمان الإيمان بالصفة التي يدور حولها النص طبعا، والإيمان بأن الله ليس كمثله شيء فيها، وقطع الطمع في التعرف على كيفيتها. هذه 3 أشياء، أعيدها مرة أخرى: كل نص من نصوص الصفات يمر عليك فالواجب عليك أن تقف عنده حتى تحقق فيه 3 أشياء: الشيء الأول أن تؤمن بالصفة التي يدور حولها النص، الشيء الثاني أن تعتقد أن الله لا يماثله شيء في هذه الصفة، الشيء الثالث قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة. وبالمثال يتضح المقال، قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك، هذا من نصوص الصفات ولا لا؟ طيب كم يجب علي في هذا النص؟ يجب علي يا شيخ عبد الرحمن 3 أشياء: الشيء الأول أبحث عن الصفة التي يدور حولها النص، إيش الصفة التي يدور حولها النص؟ صفة الوجه. إذن أول واجب في صفة الوجه أن أؤمن بها على الوجه اللائق بالله جل وعلا، هذه واحدة. اثنين وش الواجب علي بعد؟ هل يكفي إثبات الوجه بس؟ لا، ما يكفي. الشيء الثاني أن تعتقد أنه وجه لائق بالله لا يماثله شيء من وجوه المخلوقين، هذا الثاني. الشيء الثالث أن لا تفكر في كيفية وجه الله، والله مهما فكرت ثم فهمها لن تستطيع أن تصل إلى النتيجة، بل لن ترجع إلا بخفي حنين، بل والله من تبراجع حتى بخفي حنين، بل لن ترجع إلا بالشبه والشكوك والأوهام ومخالفة منهج أهل السنة والجماعة، لأن الله جل وعلا صفاته، لأن كيفية الشيء لا تعرف إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو إخبار الصادق عنه، وكلها منتفية في حق صفات الله جل وعلا، واضح هذا؟ فإذا هذا هو الواجب. طيب مثال ثاني، قول الله جل وعلا: ولتصنع على عيني، الصفة التي يدور حولها النص العين، إذن يجب علي فيها 3 أشياء: أن أؤمن بأن الله له عين، 2 أن أؤمن بأنها عين لائقة به لا يماثلها شيء من عيون المخلوقين، 3 أن أحجم عقلي وأمنع فكري عن التوغل أو الدخول في كيفية شيء من هذه العين، في إدراك كيفية هذه العين، 3 مثال ثالث، قول الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، إذن أثبت لله الرحمة وأقول إنها رحمة لا تماثل رحمة المخلوقين، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الرحمة. قال: حتى يكشف رب العزة عن ساقه، أثبت أن لله ساقا، وأثبت أنها ساقا تليق بجلاله وعظمته لا تماثل ساق المخلوقين، وأقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الساق. هذا مذهب صحيح، هذا هو الحق، هذه الأمور الثلاثة هذه. انتبه، ترى كل وحدة فيها منها خالفنا فيها أهل البدع، يعني من الناس من أنكر ولم يؤمن، ومن الناس من آمن ولكن جعلها كصفات المخلوقين، ومن الناس من آمن ولم يجعلها كصفات المخلوقين لكنه أقحم عقله في التعرف على كيفيتها. فإذا لابد من هذه الثلاث مجتمعة. عبد المجيد. قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان. يلا أثبتوا صفة اليدين لله، هذا الواجب الأول. أنفي مماثلتها ليد المخلوقين، هذا الثاني. أقطع الطبع في التعطف على كيفية هاتين اليدين، الحمد لله رب العالمين. الشيخ قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. أؤمن بأن لله أصابع ليست كأصابع المخلوقين. قطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الأصابع، ما في كلام. أحسنت الشيخ. غضب الله عليه ولعنه، غضب الله عليه غضب صح، ليس كغضب المخلوقين. قطع الطمع في التعرف على كيفية. عبد الرحمن جاوب ولا؟ طيب قال الله جل وعلا، أو نروح للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده. أؤمن بأن لله صفة الفرح ليس كفرح المخلوقين صح؟ صحيح. سعيد، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. إثبات صفة إيش؟ الله يطول عمرك، سم الله أحسن الله إليك. وين الفرح؟ الضحك، إنه في الضحك. ها، عدم مماثلة صفة الضحك للمخلوقين، قطع الطمع في التعرف على كيفية. الشيخ اللي جنبك دريهم، الرحمن على العرش استوى صح؟ صح، خلاص واضحة هذه يا جماعة، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الصفات. كل نص من نصوص الصفات يجب عليك أن بعضكم قال ارتاح من السؤال. السيد فايز جاوب، نختم بك. قال الله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا. معنا صفة معنا، معنا معنا ان في كلمة معنا، مع مع لا تخافا إنني معكما، معكما صفة المعية. أيوة، لا تروح بعيد. أثبت صفة المعية لله في معيته، يعني ليست كمعية لكم أو معيتكم لي. أيوة، ماشي. قطع طمع في التعرف على كيفية هذه المعية. قاعدة، قاعدة في، اكتب رأس القاعدة، أنواع الإضافة إلى الله، بس لا تكتب نص القاعدة إلا بعد أن أشرحها لك. اكتب بس أنواع الإضافة إلى الله. شوف يا جماعة، نحن نجد في القرآن كثيرا أن الله يضيف له أشياء كثيرة، فيقول وجه الله، ناقة الله، يد الله، بيت الله، رسول الله، عباد الله، ولا يا جماعة؟ هل الإضافة باب واحد ولا يتعدد؟ هل كل شيء يضافه الله لنفسه يكون القول فيه واحدا أم متعددا؟ عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن الإضافة إلى الله جل وعلا قسمان. انتبهوا، ركزوا معي. إذا أضاف الله شيئا يقوم بذاته منفصل عن ذاته، يقوم بذاته منفصل عن الله، فهي من باب إضافة التشريف والتكريم، سميها العلماء إضافة التشريف والتكريم. مثل قول الله جل وعلا وعباد الرحمن، عباد مضاف، الرحمن مضاف إليه، فهنا أضاف الله، أضاف العباد إليه. طيب وعباد الرحمن أعيان منفصلة عن الله جل وعلا قائمة بذواتها، ولا لا يجمع؟ فإذا هذه إضافة صفة إلى موصوفها، ولا إضافة تشريف وتكريم؟ تشريف وتكريم بإجماع أهل السنة والجماعة. طيب الناقة، قال الله جل وعلا هذه ناقة الله، ناقة مضاف والاسم الأحسن مضاف إليه. طيب أضاف الله ناقة صالح له فقال ناقة الله، والناقة عين منفصلة عن الله كل الانفصال قائمة بذاتها، فإذا هذه إضافة صفة إلى موصوفها، ولا إضافة تشريف وتكريم؟ تشريف وتكريم، واضح؟ مثل قول الله جل وعلا لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، بيتي المقصود به البيت الحرام، ولا لا؟ طيب أضاف الله له هنا ماذا الآن؟ المسجد الحرام، والمسجد الحرام بيت منفصل قائم بذاته منفصل عن الله كل الانفصال. إذن هذه من أين أنواع الإضافة؟ إضافة التشريف والتكريم. إذن نأخذ من هذا قاعدة خفيفة، لا بدون ما تكتب يا عبد الرحمن تونا ما بتخلصنا، أنه إذا أضاف الله شيئا يقوم بذاته فإضافة تشريف وتكريم. القسم الثاني إضافة شيء لا يتصور في العقل قيامه بنفسه، بل لا بد أن يقوم في محل آخر، مثل ولتصنع على عيني العين، هل ترون عينا منفصلة قائمة بذاتها؟ عينك سعيد يوم من الأيام جاءت تسير علينا في الصحنة، هذا العين سعيد كيف الحال شلون وين سعيد؟ قالت سعيد ما برحمه بعد قام. هل ترون عينا منفصلة عن ذاتها؟ ما فيه. فإذا إذا هذه إضافة صفة إلى موصوف، إذا قلت عين سعيد فأنا أضفت إلى سعيد شيئا لا ينفصل عن سعيد، فهذه إضافة صفة إلى موصوف، فهمتم؟ لكن لو قلت سيارة سعيد منفصل عن سعيد، هذه إضافة ملك، لأنه مو بتشريف وتكريم، مش حضرته عشان كل ما أضيف له يصير تشريف وتكريم، إضافة ملك. طيب كذلك قول الله جل وعلا ويبقى وجه ربك، هذا من أي أنواع الإضافة؟ صفة إلى موصوفة. لماذا؟ لأنه أضاف شيئا لا يقوم بذاته. إذا نستطيع أن نستخلص من هذه قاعدة، تقول هذه القاعدة، اكتبوا القاعدة، إذا أضاف الله له شيئا فإن كان يقوم بذاته، إذا أضاف الله له شيئا فإن كان يقوم بذاته، فإن كان يقوم بذاته فإضافة تشريف وتكريم. تذا ولا يا أبو محمد وائل؟ ها، إضافة تشريف وتكريم. وإذا أضاف الله شيئا لا يقوم بذاته فإضافة صفة إلى موصوف. عبر عنها بالتعبير الذي تراه مناسبا وواضحا. إذا أضاف الله لنفسه شيئا فإن كان من باب إضافة الصفة إلى فإن كان إضافة شيء يقوم بذاته فإضافة تشريف وتكريم، ها، وإن كان لا يقوم بذاته فإضافة صفة إلى موصوف. يجي واحد منكم يسأل يقول طيب لماذا أهل السنة يقررون هذه القاعدة؟ واضح هذا القاعدة، نقول هي واضحة عندك لأن الله فتح عليك الفهم وأرادك أن تكون من أهل السنة ومن عليك بالهداية والاستقامة، لكن من هم أذكى منك وهم المعتزلة ما وضحت عندهم هذه، ها، معتزلة ولا شاعرة والفلاسفة وأهل الكلام ما وضحت عندهم هذه القاعدة، فيجعلون الإضافة باباً واحداً وهو إضافة التشريف والتكريم، فيقولون إن إضافة الوجه والعين واليد إلى الله هي بعينها كإضافة الناقة والبيت والرسول والعباد إلى الله، فكما أن إضافة البيت إلى الله ليست إضافة صفة إلى موصوفها، فكذلك إضافة الوجه إلى الله ليست صفة إلى موصوفها، فاختلطت عندهم المسائل وتلخبطت عندهم الأمور ولم يفرقوا بين نوعي الإضافة، فاحتاج أهل السنة أن يقرروا هذه القاعدة حتى يتميز الحق من الباطل ويتبين ما كان من قبيل هذه الإضافة وما كان من قبيل هذه الإضافة. واضح هذا؟ طيب إلى هنا ننتهي من الكلام على قواعد أهل السنة والجماعة، ونرجع إلى المتن مرة ثانية. يقول الشيخ المراد بالترازي الأول هم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة والجماعة. والسلف الصالح أيها الإخوان لنا فيه اعتباران، سلف باعتبار المعتقد وسلف باعتبار الزمان، سلف معتقد وسلف زمان. أما سلف الزمان فهم أصحاب القرون المفضلة الثلاثة الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ها، فهذه القرون الثلاثة سلف زمان. وأما سلف المعتقد فقد بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق في قوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كل من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعمل فهو سلفي في المعتقد. أنت عبد الرحمن سلفي معتقد لا زمان، أنك في القرن العشرين، وأنت شيخ إبراهيم سلفي معتقد ليس زمان، أنت محمد سلفي معتقد ليس زمان، لكن الحسن البصري ها معتقد وزمان، ابن تيمية معتقد بس لأنه في القرن الثامن، واضح؟ طيب والإمام أحمد معتقد بس وزمان، معتقد وزمان في القرون الثلاثة داخل. طيب والجهم بن صفوان لا زمان ولا هذا خسيس، لا زمان ولا معتقد، هذا مبتدع خالص. اي نعم هذا خالص، الجهم بن صفوان مروح فيها. فإذا السلف لهم اعتبارا، سلف الزمان وسلف المعتقد. فإذا قلنا سلفي فيدخل فيها سلف الزمان وسلف المعتقد، كما قال الطراز الأول. إيوة نعم، وأصونها من كل ما يتخيل. يجب علينا أيها الإخوان أن نصون أسماء الله جل وعلا وصفاته عن خمس محاذير، عن خمسة محاذير. احذروا من الوقوع في شيء منها يا أحبابي، احذروا من الوقوع في شيء منها، تراها خطر كبير جدا، هي حفر عميقة جدا، من وقع في شيء منها هلك والعياذ بالله. المحظور الأول والحفرة الأولى محظور التحريف، وهو تغيير النص لفظا أو معنى. التحريف الذي ذم الله أصحابه في القرآن من اليهود والنصارى، فقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فالتحريف هو تبديل النص وتغييره لفظا أو معنى، فاحذروا من هذه الحفرة العقيمة الخطيرة العميقة التي من وقع فيها لا يكاد يسلم منها إلا من نجاه الله جل وعلا. والتحريف قد يكون في اللفظ أحيانا وقد يكون في المعنى أحيانا، انتبهوا. التحريف اللفظي كتحريف اليهود لما أمرهم الله بأن يقولوا حطة حطة، هالخبث قالوا حنطة، عمليسهم قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا على أقفائهم وقالوا حنطة. شوف العناد، فزادوا نونا ولا لا؟ فاليهود زادوا نونا. ومثلها أيضا تحريف الجهمية، فإن بعض الجهمية كان يأتي إلى قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فيحك الألف المقصورة ويحط بدالها لام حتى تصير إيش؟ استولى. فإذا اليهود حرفوا فزادوا نونا، وهي ليست من كلام الله جل وعلا بل هي من تحريفاتهم. والجهمية زادوا لاما، وهي ليست من كلام الله، وقد نظمها ابن القيم رحمه الله في قوله نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، يعني ليست لا من كلام الله ولا من كلام رسله، وإنما هو تحريف. التحريف الثاني وهو البحر الذي لا ساحل له، وهو أخطر من التحريف الأول، لأن التحريف الأول مفضوح مكشوف للناس، لكن المشكلة التحريف الثاني وهو التحريف المعنوي، وهو أن يبقي اللفظ على ما هو عليه لا يغير في الشيء، لكنه يسلب دلالته الصحيحة ويدخل محلها دلالة باطلة، كتحريف قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، إلى أنه لا يراد بها اليد الحقيقية وإنما يراد بها النعمة والقدرة. هو ما غير لفظ اليد ولكنه غير معناها الصحيح. وكقولهم ولتصنع على عيني، يعني ليست المراد بها العين الحقيقية لله وإنما المراد بها العلم، هذا تحريف، فهم يحرفون العين إلى العلم. وكذلك الرحمن على العرش استوى يحرفونها إلى الاستيلاء، فهم يبقون الدلالة اللفظة على ما هو عليه لكنهم يسلبون دلالته الصحيحة إلى الدلالة الباطلة. إذن هذا أول حفرة إذا سلمك الله منها فاعرف أن الله أراد بك خيرا كثيرا. الحمد لله، ونحن نشهد الله من هذا المقام أننا نؤمن بآياته، بآيات الصفات ونصوصها من غير تحريف، لا نبدل شيء ولا نغير شيء، لا عندنا لا تحريف لفظي الحمد لله ولا عندنا تعريف معنوي، ترى نعمة عظيمة ذي. الثانية، الحفرة الثانية، التكييف. التكييف، وهذا التكييف شره كثير وبلاؤه خطير ومستطير، وهو حكاية كيفية الصفة، كأن تقول أنا أؤمن بأن الله له وجه ولكن كيفية وجهه كذا وكذا لا لا تكيف، انتبه، تكيف، لا تكيف شيئا من صفات الله، لا تكيف شيئا من صفات الله. ويدخل في التكييف المحظور الثالث أيها الإخوان، وهو التمثيل. لا يجوز لك في صفات الله لا تكييف ولا تمثيل، لا تكيف ولا تمثل. المحظور الرابع، التعطيل. التعطيل وهو تعطيل الرب جل وعلا عن أسمائه الحسنى وصفاته العليا. والمراد بالتعطيل هو التخلية، هو الإنكار، يعني أن تنكر ما ثبت لله جل وعلا من الأسماء والصفات، كما فعله الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، فإنهم يعطلون الله عن صفاته، يعني ينكرون ما ثبت لله جل وعلا من أسماء وصفات. فالجهمية أنكروا الأسماء كلها والصفات كلها، والمعتزلة أثبتوا الأسماء فقط ولكن أنكروا الصفات، والأشاعرة أثبتوا الأسماء كلها ولكن لم يستطيعوا أن يثبتوا من الصفات إلا سبع صفات فقط، جمعها السفاريني رحمه الله في قوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. وكل هذا من باب تعطيل صفات الله. المحظور الخامس الإلحاد، الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته، الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته. قال الله جل وعلا: وذل الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يقول الله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والمراد بالإلحاد يعني الميل، الميل عما يجب الإيمان به في أسماء الله وصفاته. الإلحاد هو الميل عما يجب الإيمان به في أسماء الله جل وعلا وصفاته. والكلام في هذه الخمس المحاذير كثير جدا، لكن يكفينا هذا. ولكن ولذلك نحن نقول: نثبت لله الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد. هذه المحاذير الخمس. ولذلك يقول الشيخ: وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني كل شيء لا يليق بها فلا يجوز أن أدخله فيها، فلا يجوز أن أدخله فيها. هذا الكلام باختصار شديد شديد جدا. ها، لا لا، خفف خفف القرآن عشان ما ينكسر البيت. قبح لمن نبذ القرآن وراه وراءه. كما هي عادة أهل البدع من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، فإن هؤلاء قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولا يأخذون معتقداتهم من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إذا استدل الواحد منهم فإنك تجد أنه يستدل ببيت شعري مثل قول الأخطل في: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الفؤاد على اللسان، جعل اللسان على الفؤاد دليلا، كما سيأتينا إن شاء الله الكلام على الأخطل ولماذا أدخله شيخنا. المهم أن عامة أهل البدع لا يستدلون بالكتاب والسنة، فإذا اعتقدوا عقيدة فإنك لا تجد أنهم يؤيدون عقيدتهم بشيء من الآيات أو شيء من الأحاديث الصحيحة. لا، يقولون: قال الأخطل، قالت الفلاسفة الفلانيين، وقال أصحاب اللغة، فلا تجد فيها عقائدهم نور الاستدلال بالكتاب والسنة. فشيخ الإسلام يقول قبحا، وأنتم تعرفون أن كلمة قبحا هذه يراد بها الذم، ويراد بها الذم والتعييب والتعيير. قبحا يعني بعدا وسحقا لمن نبذ القرآن وراءه، فإنه لا يستدل على عقيدته بكتاب الله جل وعلا. فهؤلاء المبتدعة فيهم شبه كبير من أهل الكتاب الذين نبذوه، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فلا يستدلون على عقائدهم بالقرآن والسنة. وإذا قال ثم قال: وإذا استدل يقول قال الأخطل، يقصد الشيخ رحمه الله خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتاب، خلاف أهل القبلة في مسألة كلام الله، في مسألة كلام الله. وقبل أن نبدأ لابد أن نبين لكم ما عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله. إن أخذنا عقيدتهم في القرآن ولا لا؟ طيب، ما عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله؟ كلام الله جل وعلا فيه ثلاث عقائد كبار عندنا. أولا: أن الله متكلم بما شاء كيف ما شاء متى شاء. أولا: أن الله متكلم بما شاء متى شاء كيفما شاء. أحد يتحكم في كلام الله؟ فله أن يتكلم بما شاء، ها، في الوقت الذي يشاء وفي الزمن الذي يشاء، بما شاء متى شاء كيفما شاء. لا شأن لك أنت في كلام الله. يقول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما تكليما. جاء رجل من المعتزلة إلى بعض القراء وقال: لماذا لا تقرؤونها وكلم الله موسى تكليما؟ وش يقصد الخبيث؟ الآية كذا، الآية وكلم الله، فيكون المتكلم من؟ الله، والمتكلم معه من؟ موسى. جاء هذا يريد أن ينفي صفة الله فيقول: لماذا لا تقرؤونها وكلم الله، حتى يجعل الله هو المتكلم معه، ففيها صفة نفي صفة الكلام. فقال له ذلك القارئ: هبني يا أحمق، وافقتك في هذا. يقول: أنا وافقتك لأنك أحمق بمشي معك، فكيف نفعل أنا وإياك في قول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يقول: ذا الآية ما فيها غير حرف ولا ما غير حرف، الأولى مقدور عليها، لكن طيب هذه. فبهت ذلك المعتزلي، وتبين له أن كلام الله جل وعلا لا يحق، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذه الصفة، صفة الكلام، من أكبر الصفات التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة، من أكبر الصفات التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة. فإذن الله جل وعلا يتكلم بما شاء، كيف ما شاء، متى شاء. ثانية: أن كلام الله بحرف وصوت يسمعه من يشاء، أن كلام الله بحرف وصوت يسمعه من يشاء. قولهم بحرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهي كلام الله. إذن كلام الله بحرف وصوت، يعني أن كلام الله ليس كلاما نفسيا كما يقوله لا شاعرة، وإنما كلام الله بصوت، وهذا الصوت يسمعه من يشاء الله جل وعلا. ولذلك تكلم الله بالقرآن فسمعه جبريل، أليس كذلك؟ تكلم الله: يا موسى ألقِ عصاك، يا موسى إني أنا ربك، فسمعه موسى ولا لا؟ وكيف يسمعه إذا لم يكن كلاما بصوت؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذا سمع كلام الله. المعتزلة ماذا يقولون الخبثاء؟ شو يقولون؟ يقولون: لا، الله ما يستطيع يتكلم، وإنما الله خلق الكلام في الشجرة اللي كانت جنب موسى، وتكلمت الشجرة. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على قول. والشجرة هي اللي قالت: يا موسى إني أنا ربك. الشجرة، شجرة تقول: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. كل هذا خرابيط المعتزلة، مع أنهم أذكياء العالم ترهم، لكن الله أعطاهم ذكاء ولم يعطهم زكاء، وأعطاهم فهوما، عندهم فهم ولكن ما لهم علوم. يقول ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء قوم أتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، ما زكاهم الله، أتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، لهم سمع وأبصار وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ويذكرني قول المعتزلة هذا بقول الأشاعرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا. جاء الأشاعرة قالوا: إنا لله، وش ذا الحديث، ذا مشكلة، ذا الحديث، هذا الحديث مشكلة، إذا جت آية نصوص صفات أو حديث صفات يزنطهم زنط، يبون يتخلصون منه بأي طريقة. قالوا: تدرون يا الربع، حطوها في الملك، قولوا: ينزل ملك ربنا، ينزل ملك ربنا. لماذا؟ حتى ينكر صفة النزول، يبون يتخلصون من الصفة. وهل وهل بقر يا إخوان، اسمحوا لي أقول بقر، وهل بقر لو كملوا الحديث لتبين لهم أنه لا يمكن حمل الملك عليه، حمله على الملك، لأن في آخر الحديث يقول إيش؟ من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني، الملك يقول كذا، ينزل ملك ربنا فيقول: من يدعوني، أنا أدعو الملائكة ولا أستغفر الملائكة. ولكنهم أرادوا أن يتخلصوا من هذه الصفة بأي طريق. فهل معتزل يقول الله لا يتكلم ولكن خلق كلامه في إيش؟ في الشجرة. طيب الشجرة بتقول: يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك، إني أنا رب العالمين، وأنا ألقي عصاك، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، الشجرة اللي بتقوله. ولكن سبحان الله، إنهم إلا كالأنعام بل هم، ما رضي الله جل وعلا بتشبيههم بالأنعام فقط، لا، بل قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيل. شنو نقول؟ إذن هذه الشيء الثاني، أن الله كلام الله بحرف وصوت. الثالثة أن كلام الله صفة فعلية باعتبار أصله وصف عفواً أن كلام الله صفة ذاتية باعتبار أصله وفعلية باعتبار أفراده. هذه يمكن تصير صعبة عليكم شوي لكن اكتبوها وبشرحها إن شاء الله. أن كلام الله صفة ذاتية باعتبار أصله وفعلية باعتبار أفراده، ذلك لأن صفات الله تنقسم إلى قسمين، من الصفات ما يكون صفة ذاتية كالوجه والعلم وهو الصفة الملازمة لذات الله لا تنفك عن الله جل وعلا أزلا وأبدا، ومن الصفات ما يكون فعليا كالضحك والفرح والغضب والرضا والكراهية والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء، وهي الصفة المتعلقة بفعل الله جل وعلا. فما كان من الصفات متعلقا بذاته يسمى صفة ذاتية، وما كان من الصفات متعلقا بفعله ومشيئته يسمى صفة فعلية. الكلام هو صفة ذاتية وفعلية، هو صفة ذاتية باعتبار قدرة الله على أن يتكلم في أي وقت شاء فهو متكلم في أي وقت شاء، وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام الصادر من الله جل وعلا. الآن يا جماعة، الآن أنا بسكت، الآن بسكت، أنا سكت، الآن أنا سكت لكني قادر على الكلام متى شئت ولا لا؟ فحتى وأنا ساكت أوصف بأني متكلم. فإذا الله موصوف بالكلام ها صفة ذاتية باعتبار قدرته على الكلام في أي وقت، لكن إذا بدأ يتكلم هذا الآن كلامه الآن صفة فعلية، بدأ يفعل الكلام. فإذا إذا نظرنا إلى أصل صفة الكلام وقدرة الله عليها في أي وقت جعلناها صفة ذاتية، وإذا نظرنا إلى آحاد أفراد الكلام الذي يخرجه الله جل وعلا ها جعلناها صفة فعلية. أنا قلت لكم إن الله كلامه بحرف وصوت، وأن الأشاعرة يجعلون كلام الله كلاما نفسيا. طيب ما دليلكم أيها الأشاعرة على أن كلام الله لا حرف له ولا صوت ولا يسمع من الله كلام أبدا وإنما كلامه كلام نفسي؟ قالوا دليلنا على ذلك قول الأخطل، قول الأخطل: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. بعضهم يقول إن البيان وبعضهم يقول إن الكلام. نقول الله أكبر أيها الأشاعرة، تحرفون كلام الله وتحرفون كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتحرفون كلام الأئمة العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة السلف من أجل بيت من الشعر قاله الأخطل. لا، وعاد من ذا الأخطل؟ من ذا الأخطل؟ الأخطل شاعر نصراني، ولد في النصرانية ومات في النصرانية، وكان كثير شرب الخمر يفللها تفليل إلى آخر حد. في جاب بيت من بيت نصراني ها، وقيل إنه منسوب للأخطل بعد، يقول إنه مصنوع يعني ليس قول الأخطل. قلنا خلوه قول الأخطل. أيحرف كلام الله من أجل هالنصراني؟ أيحرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا البيت الذي لا يعرف له سند؟ هل أشاعرها الذين يقولون نحن لا نقبل في العقائد إلا المتواترات، فحرفوا أحاديث الآحاد وردوها احتياطا للعقيدة، ثم يستدلون على عقيدتهم بإيش يا جماعة؟ ببيت شعر قالها كسرة من كسر المثلثين النصرانية النصارى. هذا يدلك على أن القوم أصحاب أهواء، وأنهم أي شيء ينصر أهواءهم سوف يأخذونه ويقولونه، ولو كان بيت شعر قالها شيطان إبليس، قال إبليس بيستدلون به. وأن أي آية أو حديث متواتر يخالف أهواءهم فإنهم يجعلون فيه من العراقيل والصعوبات والقواعد ما تبطل دلالته. إذن هؤلاء أصحاب إيش يا جماعة؟ أصحاب أهواء. إذا جاء الحق لهم قبلوا بيت نصراني، وإذا جاء الحق عليهم قالوا ما نقبل لأنها حديث آحاد، كما قال الله جل وعلا ها وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. سأل الحق لهم بيجونك يطامرون، وأما إذا صار الحق عليهم تلقاهم يصدون ويتغطون ويمشون. هذه طبيعة بني آدم سبحان الله، هذه طبيعة بني آدم، طبيعة بني آدم. قول العلماء
وهذا البيت منسوب إلى الأخطل، ولكن لا، سواء منسوب ولا مهم منسوب، وش حضرة الأخطل أصلا؟ عشان نرد قول أبي بكر وعمر، قول الأئمة وسفيان وأحمد والإمام حنيفة، رد قول الأئمة كلهم أن كلام الله بحرف وصوت، ونقبل قول الأخطل؟ ولذلك قال الشيخ يقول قبحا قبحا بعدا وسحقا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. إيش ذا الكلام ذا؟ بئس الاستدلال الذي هو أوهى من خيط العنكبوت. ثم قال نعم أحسنت، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت عقيدتين من عقائد أهل السنة والجماعة. العقيدة الأولى في قوله رحمه الله والمؤمنون يرون حقا ربهم، اعلم رحمك الله أن أهل السنة يعتقدون الاعتقاد الجازم بأن الله لا تمكن رؤيته في الدنيا. اعلم رحمك الله أن أهل السنة يعتقدون الاعتقاد الجازم بأن الله لا تمكن رؤيته بعيني اليقظة في الدنيا، بعيني اليقظة في الدنيا لا يمكن أبداً أن يرى الله بعيني الرأس. والدليل على ذلك امتناعها عن موسى كليم الرحمن صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وأجمع العلماء على أن الله لا تمكن رؤيته في الدنيا، وأن أحداً لم يرى الله من الخلق في الدنيا أبداً، لا جبريل ولا ميكائيل ولا أحد من الملائكة ولا أحد من الخلق، وإنما اختلفوا في محمد صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به هل رأى ربه أو لم يرى ربه. والقول الصحيح الذي سار عليه أكثر أهل السنة من الصحابة والتابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة أسري به. انتهينا من هذا. ثم نقول وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا يراه المؤمنون في عروصات يوم القيامة قبل دخول الجنة. وأجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم في عروصات يوم القيامة قبل دخول الجنة. والدليل على ذلك الحديث الطويل في صحيح الإمام مسلم قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيتبعونه، فيكشف رب العزة عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد في الدنيا، ويذهب المنافق كيما يسجد فينقلب ظهره صفحا حديدا ما يستطيع يسجد. فذلك قول الله جل وعلا ويدعون إلى السجود وهم فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون، لكن كان سجودهم في الدنيا ليس عن إيمان وإنما كان عن نفاق ورياء وسمعة والعياذ بالله، نعوذ بالله من نفاق القلوب. واختلف العلماء انتبه في رؤية العروسات، هل هي مقصورة على المؤمنين فقط ولا يراه غير المؤمنين؟ أن وين فيه الآن الدنيا خلصنا منها رحنا للعروسات، أجمعوا على أن المؤمنين يرون، لكن اختلفوا في من؟ في من عدا المؤمنين. فمن أهل العلم من قال بل لا يراه إلا المؤمنون فقط، ما يراه إلا المؤمنون لعموم قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار يعني. من أهل العلم من قال لا نرق شوي، بل يراه المؤمنون والمنافقون فقط، وأما الكفار فلا يرونه، يراه المؤمنون والمنافقون. ومن أهل العلم من زاد شوي قال يراه المؤمنون والمنافقون والكفار ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين وتبقى الرؤية للمؤمنين، وهذا الذي يميل إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم. على كل حال الخلاف في مسألة الرؤية فيما عدا المؤمنين هذا خلاف سائغ الاجتهاد فيه، فمن اختار أي قول من الأقوال فإننا لا نبدعه ولا نفسقه ولا نخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة، لكن اللي يخالف في المؤمنين هذا هو المشكلة عندنا، إذن نحن نتفق جميعا أن الذي يراه في العروسات هم المؤمنون. طيب وما زاد على ذلك فهو مختلف فيه، فاختر ما شئت من الأقوال مما تراه راجحا فلا حرج عليك، لكن لا تتعرض وتخرج المؤمنين، لا تخرج المؤمنين. طيب انتهت العروسات الجنة، وأجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الله يراه أهل الجنة المؤمنون في الجنة رؤية تليق بجلاله وعظمته، رؤية عيان بالأبصار، رؤية حقيقية، رؤية حقيقية بالأبصار. وهذه الرؤية هل يمكن أن يشاركنا فيها المنافقون والكفار يا جماعة؟ ها؟ أراه؟ ها؟ لأنهم خلاص راحوا للنار، فما يبقى إلا المؤمنون، لأنها رؤية في الجنة، فرؤية الجنة من خصائص، فرؤية الله جل وعلا في الجنة من خصائص أهل الإيمان. وهذه الرؤية ثابتة بالأحاديث المتواترة بل وبالقرآن أيضا. يقول الله جل وعلا للذين أحسنوا ما جزاؤهم؟ الحسنى، والحسنى ما هي؟ الجنة. للذين أحسنوا الحسنى، يعني للذين يحسنون في الدنيا الحسنى في الآخرة وهي الجنة. ثم قال وزيادة، وزيادة على الحسنى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الزيادة بأنها إيش؟ رؤية الله جل وعلا في الجنة. ويقول الله جل وعلا أيضا في سورة القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، وقد ألف فيها الدارقطني رحمه الله وجمع من أهل العلم في مؤلفات مستقلة، مما يدل على أن أحاديثها قد بلغت مبلغ التواتر، كما قاله بعض الناظمين مما تواترا حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية 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 إلى آخر البيتين، ورؤية يقصدون بها رؤية الله جل وعلا بعد دخول الجنة. نسأل الله ألا يحرمني وإياكم هذه الرؤية العظيمة. والناس يتفاوتون في رؤية الله جل وعلا على حسب في الجنة على حسب تفاوتهم في على حسب تفاوت درجاتهم وأعمالهم في الدنيا. نعم، فمن الله من فمن الناس من يرى الله كل يوم، ومن الناس من يرى الله كذا، فعلى حسب أعمالك وعلى حسب تفاوت درجتك في الجنة تكون رؤيتك لله جل وعلا. وهي أعظم نعيم الجنة باتفاق العلماء، أعظم نعيم الجنة هي رؤية الله جل وعلا على الوجه الذي يليق بالله. لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ثم أعطاك سببا من أسباب رؤية الله، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وش يقصد؟ صلاة الفجر وصلاة العصر، فمن حافظ عليهما فإنه إن شاء الله سيكتب في دواوين من يرون ربهم يوم القيامة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون الشمس وكما ترون القمر، هذا تشبيه المرء بالمرء؟ الجواب لا، حاشا وكلا، بل تشبيه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية. يعني كما أنكم ترون القمر ليلة البدر واضح ولا في مزاحمة، الآن كل أهل الأرض يرون القمر ليلة البدر بدون مزاحمة. هل يتزاحمون في رؤيته؟ كلهم يشوفونه، كل واحد في محله وساعه، والحمد لله رب العالمين ما في مشكلة، صح ولا لا؟ فإذا الرؤية واضحة ولا مزاحمة فيها، فكذلك الرؤية يوم القيامة نحن نرى الله رؤية واضحة ولا مزاحمة فيها. ما يقول أخر شوي، اصبر شوي، نزل يا نزل رأسك شوي، ولا لا، رؤية واضحة لا مزاحمة فيها كما يرى الناس القمر ليلة البدر. فليس ذلك على أن الله يخرج كسورة القمر، لا والعياذ بالله، لا، وإنما تشبيه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية، وعدم المزاحمة بعدم المزاحمة، عدم المزاحمة بعدم المزاحمة. العقيدة الثانية التي قررها أبو العباس قوله وإلى السماء بغير كيف ينزل، يعني هي صفة النزول. وقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، في ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الصبح، حتى ينفجر الصبح. وهذه العقيدة ثبتت بالأحاديث المتواترة، فقد روى حديث النزول إلى السماء الدنيا أكثر من 28 صحابي، فإذن هو حديث متواتر، هو حديث متواتر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل، هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. وهل هي صفة ذاتية ولا صفة فعلية يا جماعة؟ النزول صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ صفة فعلية بإجماع أهل السنة والجماعة. نعم. نعم، يكفي. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت عقيدتين من عقائد أهل السنة والجماعة. العقيدة الأولى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصراط، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصراط. العقيدة الثانية عقيدة أهل السنة والجماعة في عفوا عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان، سرقت عيني للبيت اللي تحته. عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان، وعقيدة أهل السنة والجماعة في الحوض. طيب، أما عقيدتنا في الميزان ففيها عدة فروع. الفرع الأول: يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سينصب ميزانا عظيما في عرصات يوم القيامة توزن به أعمال الأمم والأفراد. يعتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الله سينصب يوم القيامة في عرصاته ميزانا عظيما توزن به أعمال الأمم وأعمال الأفراد. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقول النبي وقول الله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثباتها. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني في الميزان: هل هو ميزان واحد ولا موازين متعددة؟ هل هو ميزان واحد أم موازين متعددة؟ أقول: اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، والقول الأقرب إن شاء الله أنه ميزان واحد، أنه ميزان واحد. وأما قول الله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه، فإنه جمعه باعتبار تعدد الموزونات فيه، باعتبار فهو ستوزن فيه الصلاة، وتوزن فيه الزكاة، ويوزن فيه الحج وبر الوالدين، ويوزن فيه الصوم والعمرة رحمك الله. إذن جمعه لتعدد الموازين، فهو واحد باعتبار ذاته، ومتعدد باعتبار موزوناته. واحد باعتبار ذاته، ومتعدد باعتبار الموزونات فيه. مسألة أو الفرع الثالث: ما الذي سيوزن في هذا الميزان يوم القيامة؟ أهو العمل أم العامل أم صحيفة العمل؟ ما الذي سيوزن يوم القيامة في هذا الميزان؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح أن الذي سيوزن يوم القيامة هو العامل والعمل وصحيفة العمل، كل ذلك سيوزن. لكن هل هو قضية عامة في كل أحد؟ الله أعلم بذلك، لكن الأدلة وردت بأن الصحيفة توزن وأن العمل يوزن وأن العامل يوزن. نأخذ على كل واحدة منها دليل. ما الدليل على أن الصحيفة توزن؟ قول الله جل وعلا، عفوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول: يا عبدي، أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: لا يا ربي، ما أنكر من هذا شيئا. قال: ألك حسنة؟ قال: لا يا ربي. قال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في تلك في كفة، وتلك السجلات في كفة، فتطيش بهن البطاقة، يعني تغلب البطاقة، ولا يغلب مع اسم الله جل وعلا شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا دليل على أن الصحائف توزن، أليس كذلك؟ طيب، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يصعد شجرة الأراك ليقطع له سواكا، سواكا، السواك يؤخذ من أغصانها، من أغصانها في الأرض، جذورها في الأرض، ويؤخذ من أغصانها. فصعد ابن مسعود فسفت الريح عن ثوب ابن مسعود، فرأى الصحابة دقة ساق ابن مسعود، ساقه دقيقة، يعني إنه عصل جدا، دقيقة ساقه. فتضاحك الصحابة، فعجبا، فقال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده، إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. فإذا هذا دليل على أن العامل يوزن أيضا. ويقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح جناح بعوضة. طيب، إذن في دليل يدل على وزن صحيفة العمل وعلى وزن إيش يا جماعة؟ العامل. بقي العمل نفسه، العمل يوزن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، يعني نفس الكلمتين ثقيلتين في الميزان، لأنها هي التي توزن. طيب، فإن قلت: وكيف توزن الأعمال وهي عرض؟ كيف يوزن العرض؟ نقول: إن الله قادر على أن يقلب ذلك العرض جسدا ويوضع في الميزان، كما قلب الموت على صورة كبش إيش؟ أقرن، والموت عرض ليس له جسم معين، لكن الله بقدرته قلبه كبشا، فقال: يا أهل الجنة فاشرأبوا بأنظارهم، ثم نادى مناد: يا أهل النار، فقاموا يشرئبون. فقال: أتعرفون من هذا؟ وأشار إلى الكبش. قالوا: نعم، هذا الموت. قال: فذبحه بين الجنة والنار، وقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة يا رب العالمين، خلود ولا موت. فإذا ما أثبته النص فإننا نؤمن به ولا نعارض فيه. العقيدة الثانية التي ذكرها الشيخ هنا قال: والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الحيض في الحوض، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الحوض فيه فروع. الفرع الأول، يعتقد أهل السنة والجماعة أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا عظيما كبيرا يكون في العروصات، ترده أمته يوم القيامة. يعتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حوضا في العروصات، حوضا عظيما ترده أمته. الفرع الثاني، أدلة هذا الحوض، قد وردت الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة في إثبات هذا الحوض، عفوا، من السنة في إثبات هذا الحوض. ويقول من ذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: حوضي، عفوا، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. والله أعلم بتأويل الحديث. ومنها أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليذادن أقوام أناس من أمتي يوم القيامة فلا يشربون، فأقول: أصيحابي أصيحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الأحاديث الواردة في الحوض قد بلغت مبلغ التواتر. الفرع الثالث صفات هذا الحوض، فقد ذكرت الأدلة أن لهذا الحوض جملا من الصفات. الصفة الأولى أن طوله شهر وعرضه شهر، أن طوله شهر وعرضه شهر، أن طوله شهر وعرضه شهر، كما ثبتت بذلك الأحاديث. واختلاف الأحاديث أحيانا يقدره بالشهر، أحيانا يقدره بالأماكن، اختلافها ليس اختلافا يعني يوجب التعارض والتضارب، لا، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم كل قوم بالمسافة بالبلاد التي يعرفها السائل، بالبلاد التي يعرفها السائل. الصفة الثانية أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الله، هذه في العروسات. الثالثة أن عليه آنية بعدد النجوم في السماء، يعني مو بكاسم بيقعدون الناس يمسكون عند السراء مثل برادات المسجد، قد الناس ولا زمزم، الناس يقعدون سراء ينقطع قلبك وانت تشوف الناس يشربون ما وصلك السراء. لا، هذا الكيسان محطوط على جوانبه من ها هنا وها هنا وهي كثيرة جدا، يأتي الإنسان فيجد كأسه ويشرب، يشرب. ومن صفاته أيضا أن الشرب منه موقوف على أهل الاتباع لا الابتداع، أن الشرب منه موقوف على أهل الاتباع لا الابتداع، يعني من أحدث في الدين حدثا وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محروم من الشرب من حوضه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن صفاته أن من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، أن من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هنا مسألة: هل الحوض هو الكوثر؟ هل الحوض هو الكوثر؟ اختلف العلماء فيه، والقول الصحيح أنه ليس هو، رحمك الله، ولكن الحوض يستمد ماءه من الكوثر. الحوض ليس هو الكوثر، لا، ولكن الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر كما ورد في بعض الآثار. والدليل على ذلك أن الكوثر قد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه نهر في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، ثم في آخره قال: ما هذا؟ فقالوا: هذا هو الكوثر الذي أعطاكه الله جل وعلا، إنا أعطيناك الكوثر. ولأن العرب تفرق بين الحوض والنهر، أليس كذلك؟ العرب تفرق بين الحوض والنهر، فالنهر من طبيعته إيش؟ الجريان، وأما الحوض فإن من طبيعة مائه الثبوت والقرار في مكان واحد. طيب سؤال، الحوض يوم القيامة للرسول فقط صلى الله عليه وسلم أم أن لكل نبي حوضا؟ هل لكل نبي حوض أم أن الحوض من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول اختلف أهل السنة في ذلك، والقول الصحيح أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أوسعها وأكبرها وأعذبها وأحلاها وأكثرها واردا يوم القيامة. إذن القول الصحيح عبد الله أن لكل نبي حوضا تلده أمته، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكبرها. وعلى ذلك الحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وصح ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه خلاصة ما ذكره الشيخ في هذا البيت من العقائد. نعم. وقد عرفنا أن الري والنهل من هذا الحوض موقوف على من يجمعه؟ على أهل الاتباع، وأما أهل الابتداع فإنهم يذادون ويبعدون عنه ويطردون عنه كما يطرد البعير الضال، كما أثبت ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، وهذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي الصراط، وفي الصراط فروع. الفرع الأول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله أن الله جل وعلا سينصب صراطا على ظهراني جهنم يجوزه الناس يوم القيامة. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا سينصب صراطا على متن جهنم يوم القيامة يجوزه الناس في العروصات، وهذا الصراط على ظهراني جهنم والعياذ بالله. الفرع الثاني، الدليل على هذا الصراط الأدلة على هذا الصراط كثيرة، منها تفسير قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، فقد فسره طائفة كبيرة من السلف رحمهم الله تعالى بأنه الورود على الصراط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط على ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، يعني أول من يعبر، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات هذا الصراط. الفرع الثالث، صفة هذا الصراط، أعوذ بالله، صفة هذا الصراط، لقد أثبتت الأدلة الكثيرة الواردة في شأن الصراط أن له جملا من الصفات. الصفة الأولى أنه مظلم شديد الظلمة، ليس عليه ضوء إلا النور الذي يعطيه الله جل وعلا لمن شاء من عباده، أنه مظلم حالك الظلمة، والمار عليه يحتاج إلى نور حتى يبصر طريقه. تخيل طريق مظلم وليس معك نور. يقول الله جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقول بشراكم اليوم جنات، يقولون ربنا لا، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. طيب والمنافقون؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. الصفة الثانية أنه دحض مزلة، لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله جل وعلا، إنه دحض مزلة، دحض، والتراب إذا اختلط بالماء فإنه يكون دحضا مزلة، معروف عندكم. أحيانا بعض أنواع الطين إذا أصيبت بالماء فإنه لا تكاد يثبت عليها شيء. ومنها أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، أنه أحد من السيف، يعني مع أنه دحض مزلة إلا أنه أيضا يجرح الرجل التي تمشي عليه، أنه أحد من السيف وأنه أدق من الشعر. ومنها وهو البلية الكبرى والمصيبة العظمى أن عليه خطاطيف وكلاليب مثل شوك السعدان الذي تداخل بعضه في بعض من شدته وقوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجسر: وعليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. وهو الشوك الذي قد التف بعضه على بعض. وهذه الخطاطيف والكلاليب قد أعطيت أسماء ناس معينين، إذا مرت أقدامهم على الصراط فإنها إما أن تخدشهم خدشا ثم تتركهم، وإما أن تقبض أقدامهم فتسحبهم إلى جهنم والعياذ بالله. ومنها أن الأنبياء قائمين عليه، أن الأنبياء قائمين على هذا الصراط يقولون: اللهم سلم سلم. مسألة: ما سبب تفاوت الناس في السير على الصراط؟ ما سبب تفاوت سير الناس على الصراط؟ يقول العلماء رحمهم الله: الناس يتفاوت سيرهم على الصراط بحسب تفاوت ماذا يجمعه؟ أعمالهم وامتثالهم لأمر الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء: إن من ثبتت قدمه على الصراط المعنوي في الدنيا، يعني طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فستثبت قدمه على الصراط الحسي يوم القيامة. ومن أسرع في متابعة رسول الله ولم يعارض قول رسول الله لا برأي ولا بشبهة تبطئ سيره إلى الله، فإنه سيكون سريع السير على الصراط يوم القيامة. وأنا عبد المجيد، فإنه سيكون سريع السير على الصراط يوم القيامة. يقول الناظم: والبعث والميزان حق يا فتى، وكذا الصراط يجوزه الثقلان، فمسلم ناج ومخدوش كذاك مكردس في هوة النيران والعياذ بالله. ثم قال: وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. وخلاصة عقيدتنا، أنا قلت لكم في بداية الشرح سوف نعطي خلاصات فقط، خلاصة عقيدتنا في الجنة والنار مفصلة في عدة أمور. الأمر الأول أن نؤمن إيمانا جازما بأنهما موجودتان الآن. يقول الله جل وعلا في نعيم الجنة: أعدت للمتقين، ويقول في النار: أعدت للكافرين. ويقول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويقول الله جل وعلا: إنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ويقول الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن هي موجودة، هي موجودة، والأحاديث في ذلك كثيرة، بل قد بلغت مبلغ التواتر. الأمر الثاني أنهما باقيتان أبد الآباد، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، أنهما باقيتان أبدا، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. يقول الله جل وعلا: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا ينقطع. قال الله جل وعلا: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ويقول الله جل وعلا: خالدين فيها أبدا، في الجنة في آيات كثيرة، وفي النار في ثلاث آيات معروفة، والأدلة على ذلك كثيرة. وقد خالفنا في ذلك المعتزلة، ولهم في ذلك أقوال لا نريد الإطالة بذكرها. العقيدة الثالثة من عقائد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار: الإيمان الجازم بما صح به الخبر من نعيم الجنة وعذاب النار. الإيمان الجازم بما صح به الخبر من نعيم الجنة وعذاب النار، فإن الله قد بين لنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جملا كثيرة من نعيم الجنة، فيجب علينا أن نؤمن بما صح به الخبر من نعيم الجنة وعذاب النار. انتبهوا، مع العلم الجازم بأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا مجرد الأسماء فقط، وأما الحقائق والكيفيات فلا يعلمها إلا من؟ إلا الله. فالجنة فيها لبن والدنيا فيها لبن، لكن هذا اتفاق في الاسم فقط، وأما لبن الجنة والآخرة فقد وصفه الله بقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ووصفه النبي بقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. فاللبن ما رأته عينك، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فإذا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا مجرد الأسماء، والاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. ففي الجنة نخل وخيام وقصور وحور وخيل وللجماعة وفاكهة ورمان، والجنة والدنيا فيها مثل ذلك، لكنه ليس اتفاق إلا في الاسم فقط، ليس ثمة اتفاق إلا في الاسم فقط. الرابعة، العقيدة الرابعة: الإيمان بأن الله سيملأ كل واحدة منهما. الإيمان الجازم بأن الله سيملأ كل واحدة منهما، فالجنة سيملأها الله، والجنة والنار ستمتلئ أيضا، لكن كيف يملأ الله الجنة؟ يقول العلماء: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة بقي فيها فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، بقي فيها بيوت وقصور وبساتين ما فيها أحد. قال: فينشئ الله لها خلقا جديدا فيدخلهم الجنة، لأن الله ينعم ابتداء، وهؤلاء الخلق ليسوا من أبناء آدم ولا حواء، خلق جديد الله أعلم بحالهم، ينشئهم ثم يدخلهم ما بقي من الجنة، لأن الله وعد النار والجنة بأنه سيملأهما. قال: ولكليكما ملؤها. ويقول الله جل وعلا: ولكن حق القول مني لأملأن ها جهنم من الجنة والناس. طيب، انتهينا من الجنة، النار كيف يملأها الله؟ إذا دخل أهل النار النار فإنه يبقى فيها أماكن، في الأماكن ما فيها أحد. انتبهوا، الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية رجله، على الوجه اللائق به جل وعلا، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطي قطي. إذن الله لا ينشئ خلقا آخر فيدخلهم النار، لأنه لا يعذب بلا ذنب، لا يعذب ابتداء جل وعلا لكمال عدله، لأما الجنة فإنه ينعم ابتداء. فإذا آمنت بهذه العقائد الأربع فقد حققت إيمانك بالجنة والنار: الأولى أنهما موجودتان الآن، الثانية أنهما باقيتان أبدا لا تفنيان ولا تبيدان، الثالثة الإيمان بما صح من نعيم الجنة وبما صح من عذاب جهنم، مع الإيمان بأنه فإن الاتفاق في الأسماء ما يستلزم الاتفاق في الصفات، والأمر الرابع أن لكل منهما ملؤها، فالجنة ينشئ الله لها خلقا آخر فيدخلهم الجنة، وأما النار فيضع رب العزة عليها قدمه. نعم، وقت الإقامة، وقت الإقامة. طيب على كل حال بقي علينا ثلاث أبيات الأمر فيها سهل، ننتهي منها إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net